بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أن رسول الله قال: كان إبراهيم غيورا وأنا أغير منه، وجدع الله وأنف من لا يغار من المسلمين والمؤمنين. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. هذا الحديث الشريف المروي بسند معتبر عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه يكتسب أهميته من أن الإمام ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكي يؤكد على أن هذا من الأمور التي يشترك في التوجيه إليها خط الإمامة وخط النبوة، وأيضا في متن هذا الحديث النبي المصطفى صلوات الله عليه يتحدث عن سيد أرباب التوحيد وشيخ الأنبياء إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فيكتسب أهمية لجهة إبراهيم الذي تجتمع عليه الديانات السماوية الثلاث، فيقول: كان إبراهيم أي النبي غيورا، أي على محارمه وعلى حدود الله وعلى عرضه، وأنا أي النبي أغير منه، يعني أكثر غيرة منه. ثم يدعو على من لا يغار، من لا يستثار أمام الانتهاكات، بأن يجدع أي يقطع، أن يجدع الله أنفه، جدع الله أنفه من لا يغار من المسلمين والمؤمنين. موضوع الغيرة في تراثنا الديني يلحظ فيها أنها تنقسم إلى قسمين، قسم هو الغيرة الممدوحة المرغوبة والمطلوبة، وقسم آخر هي مذمومة بل عبر عنها في بعض الروايات بأنها الكفر، طبعا ليس الكفر بمعنى إنكار الله عز وجل، وإنما أحد المعاني الأربعة التي تطرقنا إليها قبل عدة أحاديث، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. من الغيرة الممدوحة أنها تنسب أولا إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله غيور، ومن غيرته أنه لا يرضى بأن تقتحم حرماته وأن تداس حدوده، بل جعل على ذلك حدودا وعقوبات. الله قنن قوانين، جعل نواهي في الشرع، فإذا أحد اقتحم هذه الحدود لا يرضى الله بذلك، لديه غيرة على حدوده وعلى نواهيه وعلى تشريعاته، ما يقول خب ما يخالف، واحد اقتحم، اثنين اقتحموا، هذا شرب خمر، ذاك زنا، هذا عصى، ليس كذلك، مع أن هذا كله لا يضر في ملكه بمقدار شعرة واحدة، ولكن عند الله حسب التعبير موقف صارم تجاه من يتعدى على حدوده. وعدت هذه في تراثنا الديني من غيرة الله عز وجل، عندنا روايات تشير إلى هذا المعنى، إن الله غيور على أحكامه وعلى محارمه، ولذلك أعد للمتجاوز لها عقوبات دنيوية فضلا عن الأخروية. هذه واحد من أنواع الغيرة المحمودة نسبت إلى الله عز وجل. عندنا غيرة النبي بل الأنبياء والمؤمنين على أحكام الله عز وجل، وهي امتداد لغيرة الله، ومنها صار عندنا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صار الإنسان مسؤول أن يكون حساس تجاه المخالفات الدينية في المجتمع المسلم، ليقول الحمد لله أنا مطيع وأصوم وأصلي شعلي بغيري، لا، أنت مطلوب منك أن تكون غيورا على دين الله عز وجل، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولذلك مثل الحسين عليه السلام يقول ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ما تشوفون هكذا؟ لماذا لا يستنهضكم مثل هذا الأمر؟ لماذا لا يستثيركم مثل هذه القضية؟ فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. يقدر الإمام الحسين يقول أنا عبادتي من أحسن العبادات وطاعتي من أحسن الطاعات، وبالتالي شعلي وما علي إذا نفسي تطاوعني على النجاة بمن قد ضل أو هلك كما يقول ذلك الشاعر، لا، مطلوب منه أن يغار على دين الله عز وجل. الجهاد لماذا كتب؟ الأمر بالمعروف لماذا كتب؟ الصرخ في وجه الحاكم الظالم الذي يحل حرام الله ويحرم حلال الله لماذا؟ لابد أن تكون أرضيتها أرضية رفض
التعدي على أحكام الله عز وجل، مهما كان ذلك التعدي. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وهذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم، جماعة معاوية، كان يأتي المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، يعني حتى المرأة المسيحية، أي الأيام نشطت سوق هؤلاء التكفيريين في سلب ونهب واغتصاب أصحاب الديانات الأخرى. يقول: ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يأتي المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع قلبها وقلائدها ورعثها، يعني ينتزع الحلي ماله، ثم انصرفوا وافرين، ما نال أحدا منهم كلم ولا أريق لهم دم. ما صار دفاع، ما صار قتال إلهم، أخذوا مع أن الخسائر اللي سووها خسائر مادية، لكن مع ذلك يقول: فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان عندي ملوما بل كان عندي جديرا. لو من الأسف، من الغضب، من القهر على هذا التعدي على حرمات الله وأحكام الله وحقوق المؤمنين، بل حقوق حتى النصارى والمعاهدين، لو واحد يموت من الغضب ما ينلام في هذا. طيب، فغيرة الأنبياء، غيرة الأولياء، غيرة المؤمنين على أحكام الله عز وجل، هذه غيرة محمودة أيضا. لا ينبغي للمؤمن أن يكون في هذا المجال مخنث الموقف، شكوا بها خير إن شاء الله، وش صار؟ القرآن أهين خلي ينهان، النبي يشتم خلي يشتم، الدين ينتهك خلي ينتهك، حقوق الناس تؤخذ خل تؤخذ. لا، هذا لا غيرة له على أحكام الله وعلى إخوانه المؤمنين. هذا قسم ثاني. وقسم ثالث من الغيرة الممدوحة، الغيرة على العرض، على الأعراض، بدءا من أعراض الإنسان الشخصية، زوجته، بناته، محارمه، من يرتبط معهم بنسب أو سبب، هذا أيضا لازم يكون غيور عليها. السابق كانت غيرته حتى على نساء الناس، حتى على الآخرين، لكن هنا في جانب خصوصية وهي غيرته على نسائه. لا يرضى أن يقتحم أحد عرضه بانتهاك، بتدخل، بشيء من الأمور الذي يضر بصون هذه الأعراض، هذه كلها غيرة ممدوحة. يوصل الأمر إلى حد عندنا في الفقه أنه لو أن إنسانا كان يتلصص على عرض الإنسان في منزله، ترض واحد يجي ومن خلال ثقب الباب فرضا قاعد يتلصص قاصد أن يرى حرمات هذا البيت، يشوف بنات هذا الرجل، نساء هذا الرجل، تدري الإنسان في داخل بيته نساءه يلبسن لباسا عاديا لا يتغطين بيتهم بعد. فلو أن إنسانا تعمد هذا الأمر، يجي يتجسس، يجي يتلصص، يجي يعاين ويباوع، ويخلي عينه في الظروف هذه والثقوب ويظل ينظر. الفقهاء يقولون لو واحد إجا وأخذ له مثلا مخراز أو حديدة وضرب في هذا الثقب وصلت إلى عينه وأتلف عينه، كانت عينه بلا دية وبلا عقوبة، خلاص تروح هباء. ليش؟ لأنه هو كان معتديا، وهذا كان في صدد الدفاع عن أهله إلى هذا المقدار. طبعا ينبغي للإنسان أن يدفع الشر بما هو أدون وأهون، صحيح؟ ولكن الكلام إلى هالمقدار الأمر يصل في الحفاظ على العرض غيرة عليه وحفاظا وصونا، هذا ما يرتبط بالغيرة الممدوحة. في الطرف المقابل عندنا بعض أقسام الغيرة المذمومة، هاي يشملها القسم الأول ما قاله النبي المصطفى محمد، كان إبراهيم غيورا وأنا أغير منه وجدع الله أنف من لا يغار، هاي ضمن إطار الغيرة الممدوحة التي تحدثنا عنها. هناك قسم آخر الغيرة المذمومة، من الغيرة المذمومة غيرة المرأة من زوجها عند التفكير في الزواج أو عند مشاركة زوجة أخرى، هي مذمومة. ليش؟ بل وارد نهي كثير وتشديد عليه على هذا الأمر. جهة ذلك أن منشأها منشأ غير صحيح ونهايتها أيضا نهاية غير صحيحة كما سيتبين. بعض النساء، الحمد لله مو كل النساء هكذا، بعض النساء عندما يفكر الزوج مثلا في أن مجرد تفكير أن يفكر في زوجة أخرى لحاجته مثلا، بعد خلص تسود الدنيا في وجهها وتنكد حياتها وحياة زوجها أيضا قبل أن يحدث شيء، وأحيانا يوصل الأمر إلى تشكيك حتى في بعض التشريعات. إحدى النساء كتبت لي مسألة بهذا المعنى، أنه هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن المرأة الزوجة لا تطيق زوجة أخرى، هل يعقل أن الله يشرع تعدد الزوجات وهو يعلم أن المرأة ما تتحمل هذا المعنى؟ فإذا المفروض أن الله ما يشرع هذا التشريع، طيب، لأن المرأة ما تقدر ما تتحمل. طيب، هذا الكلام كلام غير صحيح. لا ريب أن كل امرأة لها مستوى من الغيرة، وأحيانا يكون ناشئا من الحب. عندنا حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، سأله رجل قال المرأة تغار من زوجها حتى تؤذيه، يعني تحاوطه تروح منك تحاصره حتى نفس ما تخليه يتنفس. قال ذاك من الحب، وإن كان بعض الرجال يقولون هالحب هذا ما نبغاه، ذاك من الحب بهالمقدار اللي يعبر عن حرص، يعبر عن شدة علاقة، يعبر عن حالة من حالات الامتلاك في درجاتها الدانية والبسيطة، هذا موجود عند كل النساء. لكن أن المرأة ما تقدر تتحمله هذا كلام غير صحيح، وشاهد ذلك ما رأيناه من أن قضية التعدد كانت هي السيرة العادية في المجتمع البشري. السيرة العادية في المجتمع البشري منذ نشأته إلى أيامنا هي الحالة الطبيعية. الإسلام إنما جاء لكي يحدد التعدد، مو شرع التعدد، الإسلام ضيق التعدد. كان في زمان العرب الجاهليين وما قبلهم وإلى الآن في بعض الأماكن التي لم يصل إليها تشريعات الإسلام تعدد النساء في الزواج، يعني أن يكون الرجل له زوجات متعددة بلا حدود حسب استطاعته المالية والجنسية وغير ذلك. إجا الإسلام قال لا، هذا مو بلا حدود، لازم يكون ضمن حدود معينة، وهو في الدائم بس أربع. فالإسلام لما إجا وقرر التعدد ضيق الأمر مو وسعها. الأصل في المجتمعات البشرية كان حالة التعدد اللامحدود بعدد، كان محدودا بقدرة الإنسان البدنية وقدرته المالية. الدين إجا قال لا، أكو هناك قيد شرعي جديد وهو أن لا يكون فوق 4 بالزواج الدائم. طيب، هذا التشريع يبين أنه لا بالإمكان، ونحن نعلم خصوصا أن مثل هذا التشريع تشريع قرآني بعد، ما فيك لعل الرواية ضعيفة أو لعل ما أدري الراوي غير ثقة، هذا ما موجود. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، آية قرآنية صريحة من حيث الدلالة، واضحة وقطعية من حيث أنها قرآنية. طيب، علمنا بهذا يهدينا إلى أن الأمر هذا ممكن وطبيعي. نعم، ليس هو بلا مضاعفات، فيه بعض المضاعفات، ولذلك لا ينبغي أن يتخذها الإنسان حلاوة حسب التعبير يتحلى فيها وكرزات يكرز فيها، وإنما بحسب الحاجة وبحسب الظروف. والإنسان أيضا حكيم، لازم يلاحظ وضعه الشخصي، وضعه الأسري، وضعه المالي، وضعه البدني، مجموع هذه حتى ينتهي إلى نتيجة يتخذها القرار أو لا يتخذ هذا القرار. فسالفة أنه كيف شرع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، لأنه هذا هو الأمر الطبيعي، والدين إجا ضيقه أيضا مو وسع الأمر. فيصير على أثر هذا أن تبلغ حالة الامتلاك عند البعض درجة تقول لك خلص، إما أنا أو هذه المرأة الجديدة، يعني إما 100% أو 0%، وهذه بأي معادلة من المعادلات لا يستطيع الإنسان أن يتفهمها. أمر الإنسان بالعدل، الرجل أمر بمراعاة الأطراف المختلفة، ولكن هذه الحالة إذا تمت المبالغة فيها. مرة إحدى النساء كتبت مسألة من المسائل، فمن خلالها تبين أن قصتها مبالغة في الغيرة. زوجها إما لكبر سنها مثلا كما يظهر من خلال بعض القرائن فكر أن يتزوج، حتى لا يعني يطعنها بشكل علني راح وتزوج بشكل غير معلن غير واضح. هذه المرأة حست شيئا ما، ظلت التابعة متابعة دقيقة، لو شركات أمنية يعرفون عن طريقتها كانوا يستأجرونها، إلى أن وصلت إلى البيت اللي هو فيها وعرفت المرأة ووصلت إليه، وحسب التعبير ضبطته بالحدث المشهود. طيب، دقت عليه الباب خرج إليها، المفاجأة كانت مفاجأة كبيرة جدا. شو عندك جاية هنا؟ قالت فكرت تختفي علي أنت؟ قال لها زين أنا ما أختفي عليك، تفضلي، بسم الله الرحمن الرحيم، أنت طالق، خلاص مع السلام. إذا هي تسأل عن هذا، قلت لها إذا كان هناك ما موجود شهود طلاق باطل، إذا كان في طهر تمت المواقعة فيه فهو فالطلاق باطل، إذا كانت المرأة في الدورة طلاق باطل، أما إذا اجتمعت هذه الشروط فعلى نفسها جنت براقش، هي وقعت نفسها في هذا الأمر. طيب، فإذا واحد من الغيرة غير المحمودة، هذه المسألة غيرة المرأة من زوجة أخرى ستكون، وأحيانا غيرتها من زوجة فعلية قائمة. تروا هذا عند قسم موجود، هاي زوجات نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، هاجر وسارة. سارة كانت من أجمل النساء كما قالوا، و بقي معها نبي الله إبراهيم مدة طويلة من الزمان، وكان يحبها حبا شديدا لم يرزق منها شيء. صار عندها جارية هي هاجر، فقالت له في بعض الروايات أو هو اقترح عليها في بعض الروايات الأخرى أن يتزوج هاجر لأجل أن ينجب، بعد صار الوقت متأخر بالنسبة إليه ويحتاج إلى الذرية، ففعلا تزوجها وأنجبت له إسماعيل جد العرب جد رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ما ولدت إسماعيل، بالرغم من أن تلك هي الأجمل السارة والأفضل، بس ما قدرت تتحمل هذا الأمر، فالنبي إبراهيم رأى أن يصطحب زوجته هاجر إلى حيث أمر الله ببناء الكعبة والسكن في مكة، فجاء بها. شاهد هذه جاريتها، هي على الرأي الأول اقترحت عليه من أجل أن يحصل على أولاد، بس مع ذلك هالمقدار هذا كان موجود عندها. بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا كحالة نفسية موجودة، صعب على المرأة أن تتخلص منها نهائيا، ولكن المطلوب أن لا تبديها بلسان سليط مثلا أو بعمل عدائي، إذا لم تبد ذلك لم تكن محاسبة، بل ربما كانت مثابة على هذا الأمر على صبرها. فبعض نساء النبي كنا أيضا كان عندهم الحالة. النبي تقريبا ها من سنة 2 هجرية إلى سنة 10 هجرية تقريبا بمعدل كل سنة كان يتزوج زوجة. إذا صار فد فرصة نوضح ترتيب زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب السنوات، تقريبا من سنة 2 هجرية إلى سنة 10 كان بمعدل زوجة يتزوج زوجة جديدة غير الزوجة التي كانت أو غير الزوجات اللاتي كنا عنده. ليش هذا؟ هذا بحث في محله. فجاءت إليه صفية بنت يحيى بنت حي بن أخطب بعد ما فتح خيبر سنة 7 هجرية، صارت صفية عنده وكانت جارية. أسلمت صفية فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وآله، صارت حرة، ثم تزوجها وكان يظهر منها عناية خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، وكان عندها جمال، وكانت بعض نساء النبي تغار منها، حتى إذا جاءت قيل قالت بعض النساء جاءت ابن اليهودي واليهودية، لأن أصولها الشكل طيب، فهي تتألم ولكن تخفي ذلك. كانت يظهر ماهرة في الطبخ أيضا حسب ما يرد في الروايات، فجاءت لرسول الله صلى الله عليه وآله في ذات يوم بإناء فيه عصيدة، ولم يكن اليوم يومها، كان مثلا في يوم فلانة، فجاءت إلى بعصيدة هدية وكانت تحسن الطبخ، فقامت تلك الزوجة التي كان معها رسول الله أخذت هذا الصحن شالته فوق ورقعت به الأرض حسب التعبير، كسرت الصحن وأراقت ذلك العصيد، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عليك إناء كالإناء وطعام كالطعام، لا تزم تغرمي إليها، أن وحدة ما ترتاح هذا الشيء، بس أن تقوم وتتعدى مثلا على مال تلك اللي هو إناء وطعام، هذا إلى قيمة يجب عليها أن تعوض، تضمن إلى من أتلف مال الغير فهو له ضامن. فهذا أيضا من الغيرة غير الممدوحة، بل الغيرة المذمومة التي ينبغي أن يتخلى منها الإنسان من الغيرة المذمومة غيرة المرأة أو الرجل من أهل بعضهما. هي أحيانا تصير عندنا حالات مع الأسف، تجي الزوجة مثلا تقول له أنا ويا والدتك ما يمكن أقعد أبدا. أحد المؤمنين اتصل قال ماذا أصنع، أنا أصغر الأولاد، إخواني الكبار، والدتي كأنما ما ترتاح أن تبقى وياهم، ترتاح وياي، أنا الآن صار لي متزوج 6 أشهر ووالدي توفي، شو نسوي ويا والدتنا؟ نخليها وحدها غير مناسب، أخليها معي في منزلي، زوجتي تشيل علي وتحط حسب التعبير. تقول لو أنا لو أمك يا با ما يصير، هذه أمي اللي رعتني اللي كذا اللي كذا، لا أنا ما أقدر أبدا. هذه إليها مناشئ متعددة، واحد من هذه المناشئ الغيرة، قد يكون مناشئ أخرى لعلنا نتحدث عن هذه الجهة في وقت آخر، لكن أحيانا يصير هكذا. أحيانا عكس الأمر، أم الزوج تغار من الزوجة، ليش؟ لأن هذه الزوجة أخذت منها ولدها وطول الوقت وياها، بينما كان في السابق مع أمه يهتم بيها يدير باله عليها، الآن بالكاد يلا يلا تشوفه، فهذا يسبب علاقة متوترة وغيرة متصاعدة من قبل الأم تجاه زوجة الابن وأمثال ذلك. هذه من أنواع الغيرة المذمومة. من الغيرة المذمومة مبالغة الرجال في الغيرة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته للإمام الحسن عليه السلام وهو بذلك يوصينا يقول: بني وإياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم. أن تبالغ في التغاير، امرأة عفيفة شريفة زوجتك أكثر محافظة من عندك، أنت تتصور أنه لا لازم تبالغ في ذلك، هذا يؤدي إلى شيء من التهمة إلها ويسبب بعض المشاكل. أحدهم يقول: كنت في سيارتي ورجل مكتهل، يعني مو مثلا شاب غير، قل شفت شاب مع زوجته في سيارة أخرى والزوجة لابسة من الأعلى إلى الأسفل لابسة غطاء الوجه، طالعت هالشكل في السيارة، نزل إلي وبيده صيخ حسب التعبير، يقول لي: ليش تغازل مرتي وليش تطالع فيها؟ قال له: عمي أنا هالشكل وجهي وهالشكل سني وزوجتك مغطاية من فوق إلى تحت، يجي مني أصلا أطالع فيها وكذا؟ يقول: لولا ستر الله سبحانه وتعالى لكان الأمر في غير ما نريد. ليش تطالع زوجتي؟ يابا أنا طالع ذيك الجهة، ممنوع إذا واحد مر مع زوجته في الجهة الشمالية أن ينظر الناس إلى جهة الشمال، لازم كلهم يوجهون جهة الجنوب. هذا تغاير في غير موضع الغيرة، هذا أمر مبالغ فيه وليس بصحيح، وأحيانا يصل إلى درجة الحالة المرضية. لما واحد يجي، خصوصا هذول بعضهم يعمل في أماكن بعيدة، يجي مثلا بعد أسبوعين يجي أسبوع، تقول إحداهن أنه أنا لما يروح زوجي بمعدل عجيب يصرف على الاتصالات. ليش؟ قال لأنه كل شوية يتصل: هانتين وين الحين؟ وش قاعدة تسوي؟ إياش أحد لو ما وياش أحد؟ طلعتي أمس لو ما طلعتي؟ إذا طلعتي وين رحتي؟ منو شفتي؟ أحد اتصل فيش لو ما أحد اتصل فيش؟ وإذا إجا أيضا من العمل، تعالوا شوفي فتش في هالتليفون وفتش في كذا، لعلها طلعت، لعلها راحت، لعل أحد شافها، لعلها شافت أحد، هذا مرض. فإنه يدعو الصحيحة منهن إلى السقم، الغيرة باعتدال، الغيرة التي تؤدي إلى الحفاظ. أنت عندك شيء تريد أن تحافظ عليه، زين، هذه مطلوبة. ولذلك ورد عندنا ويحتاج إلى تفسير أيضا هذا، غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة كفر. صار الرجال كلش يكيفون باعتبار غيرتهم إيمان وغيرة المرأة كفر، لكن شنو معناها وليش؟ غيرة الرجل أولا ليس على سبيل الاستغراق، يعني مو كل رجل بأي درجة من الدرجات عنده غيرة يعني إيمان، مثل هذا صاحبنا اللي يتصل في 24 ساعة 24 مرة، هذا غيرته مو غيرة إيمان، هذه غيرة وسوسة، هذه غيرة مرض. تلك المرأة التي تغار على زوجها وتحميه لمحبته، هذه مو غيرة كفر، هذه لا غيرة إيمان، لأنها ضمن حدود اللي ما تتعدى، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام ذلك من الحب بهالدرجة. لكن إذا تجاوزت، غيرة الرجل هي غيرة إيمان. لماذا؟ لأن منطلقها، التفت إلي هنا في هذا المعنى، لأن منطلقها منطلق إيماني، وهو الحفاظ على حرمات الله عز وجل. تتحافظ على عرضك، تحافظ على محارمك، تحافظ على أختك، تحافظ على زوجتك، هذه من الأمور المطلوبة شرعا من التوجيهات الإيمانية. فمنشأ هذه الغيرة منشأ ديني، منشأ إيماني، نتيجتها أيضا نتيجة دينية ونتيجة إيمانية. نتيجة هذه الغيرة أنك تمنع الآخرين من الاعتداء عليها، وهذا أمر ديني وإيماني مطلوب. أما تلك الغيرة المبالغ فيها من قبل المرأة، منشأها ليس منشأ دينيا، لما تمنع الزوج مثلا من الزوج المحتاج إلى زوجة أخرى تمنعه من ذلك، هذه منشأ حسد، منشأ امتلاك غير طبيعي، منشأ ليس دينيا. ونهايتها أيضا، نهايتها نهاية المنع من إجراء حكم ديني أباحه الله سبحانه وتعالى وشرعه، وهذا شيء من الأمور، الكفر بهذا المعنى، بمعنى عصيان أوامر الله. ذكرنا في ما مضى أن الكفر له عناوين، له معاني متعددة، واحد منها مخالفة ما جاء به الله عز وجل، هذا أيضا يكون كفر بهذا المعنى. وأما إذا كان في ضمن حدوده، سواء كان في المرأة بحيث لا تتعدى على حق زوجها ولا تمنعه من أمر شرعي ديني، وهكذا بالنسبة له هذا الزوج، إذا كانت غيرته تنتهي إلى الحفاظ على محارمه وعلى صيانتها من اعتداء الآخرين، فهذه غيرة إيمان، بل هي صفة مدح، بل هي صفة الأنبياء. كان إبراهيم غيورا يقول النبي، وأنا أغير منه، وجدع الله أنف من لا يغار من المسلمين. أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أيضا هم في هذا الإطار، كانت لديهم غيرة دينية وإيمانية على محارمهم. ولذلك ترى سيدنا أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه، كما ورد في الروايات التاريخية، في عندما انفرد وصار وحيد، استطاع بحملته الأولى أن يصل إلى المشرعة وأراد أن يشرب الماء، لكن جاء من خلفه رجل وقال: يا حسين، أتلتذ بالماء وقد هتكت حريمك؟ فرمى الماء ولم يشرب. هذه غيرة الإيمان، حتى يعطينا درس أنه مع شدة حاجة الحسين عليه السلام إلى شرب الماء لم يكن متراخيا في صيانة عرضه وحماية نسائه ولو بمقدار دقيقة واحدة يكلفها شرب الماء. ولذلك يصير رمز من رموز الغيرة والحفاظ والصيانة. بل حتى عندما صرع على التراب ما يقدر بعد أن يقوم، ما دام هو على قيد الحياة لم يكن يسمح لأي مظهر من مظاهر الهتك أن يصير إلى مخيمه وأهل بيته. لما زينب عليها السلام رأت مقتل علي الأكبر وخرجت قليلا من الميدان، قام بسرعة الإمام الحسين وردها إلى الخيمة. بل مو بس نساء، حتى النساء الأخريات، لما قتل مسلم ابن عوسجة خرجت جارية من جواريه وقالت: ومسلمة وابن عوسجته، فجاء الحسين مسرعا إليها وأدخلها إلى الخيمة. حالة غيرة على المحارم وعلى الأعراض وصيانة لهذه النساء، مو في حال حياته وقوته وشدته فقط، وإنما حتى عندما صرع على التراب. لما أصابه ذلك السهم المثلث الميشوم في أحشائه الشريفة وسقط على الأرض وبدأ ينزف بأبي وأمي، هنا ضعف عن الحركة، تحير عسكر بني أمية، ما الذي يريده الحسين؟ هل هي مكيدة عندما يأتي إليه أحد ينهض إليه ويقتله، أم هو يضعف عن القتال؟ أحدهم قال: إن الرجل غيور، الحسين غيور، فإذا أردتم أن تعرفوا حيا هو أو ميت، يستطيع القتال أو لا، فاهجموا على مخيمه. فدارت قطعة من الجيش وهجمت على المخيم. خرجت زينب: ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي إن كنت حيا فأدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا. لما سمع صوتها نادى برفيع صوته: يا آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا، قال: اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، قد حان حيني وقد لاحت لوائحه. فتراجع الجيش وتحير العسكر، يوم طالت غشوة حسين شافوا ثلاث ساعات مرمي مغمض العين، ناس تقول حسين بطل من ونينا، فارقت روحه وغمضت للموت عين، وناس تقول حسين كلكم تعرفون، صاحب حمية على بنات آته والنساو، وإن كان ردتوا تعرفون حي لو مات، هجموا على خيامه وروعوا الهاشمية، وإن كان هو حي وسماع بالخيم ضجات، لازم يقوم بشيمته ويحمي النساو. وامر العسكر بن سعيد واستحسن الشور ذيك الحراير بالخيام وقلوبها تفور، لن الزلم والخيل صارت يم الخدو، طلعت يا ويلي صارخات الملتجا، طلعت بدهشة صارخة كعبة الأحزان، كاف اليتامى تراه تكون النسوان، حرمة وضعيفة حال تبلوني برضعان، بس ما سمع صوتي الوديعة فتح العين قالها يا زينب ذاب قلبي منها الاعتاب، ما اقدر ارد الخيل يا اختي عنها الاطناب، انا انهض 3 مرات وقع فوق لتر، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.